بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في مقام تحقيق حال السورة الأولى من صور اجتماع الأمر والنهي، الصورة التي ابتنت على أن تكون المحبوبية والأمر فيها متعلقا بالطبيعة، وأن يكون النهي متعلقا بطبيعة بنفس تلك الطبيعة مقيدة بقيد ما. تقدم في مقام تبين حال الأمر والنهي هنا أن الأمر والنهي بما يكشفان عن محبوبية ومبغوضية يتضادان في المرحلة الأولى منهما، مرحلة تعلقهما أو تعلق المحبوبية والمبغوضية فيهما، تعلقها بالمعروض بالذات، الطبيعة التي يتعلق بها الأمر ويتعلق بها النهي تكون محبوبة مبغوضة في آن واحد. هذا الأمر من حيث أصل القضية، أن الطبيعة، يعني احنا بالحقيقة قاعد نحقق مقدمة من مقدمات المسألة، مقدمة أساسية جدا من مقدمات المسألة، وهو أن الطبيعة يمكن أن تكون محبوبة مبغوضة بحد نفسها بغض النظر عن أي شيء آخر متفرع عنها أو لا. سبق أن لاحظنا أن بعض الأعلام رأى أن هذا الأمر بحد نفسه ممكن، وأن التمانع والتضاد ينشأ من اقتضاء المحبوبية واقتضاء المبغوضية لأمرين لا يمكن اجتماعهما، فرأى أن مكمن التضاد هو يرجع إلى المتعلق أو يرجع إلى الاقتضاء الناشئ من المحبوبية والموقوفة. على أي حال احنا صرنا بصدد تحقيق المسألة، ووجدنا وفصلنا القول فيما تقدم، تبيننا أن المحبوبية والمبغوضية لا يمكن أن يتعلق في نفس المتعلق، لأن المحبوبية تضاد المبغوضية كما يضاد السواد البياض من هذا القبيل. وقلنا أن هذه هي الجهة الأولى للتنافي بينهما. الجهة الثانية، بغض النظر عن هذه الجهة الأولى، هنالك تضاد، بغض النظر عن التضاد الذاتي، فإن هناك مانعا آخر من اجتماعهما، وهو ما في المحبوبية والمبغوضية من اقتضاءين متنافيين، يعني قريب مما ذكره السيد الصدر، لكن أيضا ستلاحظون أن يوجد بعض الفروق. المهم احنا الآن بصدد أن نحقق المسألة، فإن هناك مانعا آخر من اجتماعهما، وهو ما في المحبوبية والمبغوضية من اقتضاءين متنافيين. فالمحبوبية تقتضي إيجاد متعلقها، والمبغوضية تقتضي عدم متعلقها أو إعدام متعلقها، ففرض تعلقهما بأمر واحد بحيث يكون معروضا لكل منهما، يكون معروضا لكل منهما غير ممكن عادة، هذا لا يمكن أن يصدر من شخصية واحدة. نعم اثنين أحدهما يحب هذا الأمر والآخر يبغضه، طبيعي جدا، أما أنه شخصية واحدة هي تحب أمرا وتبغضه، هذا ما ممكن ولا يتحقق إلا في حال فصام الشخصية. لا، هذا خارج، بعد هذا خارج عن الفرض، باعتبار أنه إحنا فرضين أنه عندنا وحدات، ولا السواد والبياض أيضا يجتمعان، بل الوجود والعدم بهذا بالبعث غير الظرف أيضا يجتمعان، الحادث كان معدوما ثم وجد، فإذا عد إلى عدم كذلك. هذا بعد لني مفروغ عنه، أنه عندنا وحدة موضوع أي شيء غير وحدة الموضوع بالمعنى العام للموضوع طبعا راح يختلف الحال. وعليه فيوجد مانع ثاني غير مانع التضاد المباشر من حيث معروضهما بالذات اللي ذكرناه سابقا، وهو التضاد من حيث معروضهما بالعرض، لأنه هذا يريد وجوده خارجا وذاك يريد إعدامه خارجا. هذا يريد وجوده خارجا ويريد إعدامه خارجا، ما ممكن أنه هذا مصداق الطبيعة يوجد ويعدم، ما ممكن، إما يوجد وإما يعدم. نعم يمكن فرض وجود عنوانين، وهذه الجهة أيضا لابد أن نسلط الضوء عليها. احنا فرضنا الآن عندنا عنوان واحد هو يصير محبوبا مبغوضا، وتكلمنا عن المسألة إن شاء الله بما يكفي، وقلنا أنه إذا كان العنوان واحدا هنالك مانع ذاتي في ذات المحبوبية والمبغوضية، وقلنا أن هنالك مانع عرضي، عرضي بلحاظ ماذا؟ يعني بحقيقة مو عرضي، يعني بالمعروض بالعرض، بهذا المعنى العرضي، بمعنى أنه المصداق الذي يكشف عنه العنوان، المحبوبية تقتضي إيجاده والمبغوضية تقتضي إعدامه، صحيح لو لا؟ وهذا الأمر قلنا أنه غير ممكن، وهو أيضا السيد الصدر رحمه الله هم يقول أنه غير ممكن، ما عنده توقف في هذه القضية. نعم هذا شيء آخر الآن نتحدث عنه. وفرق جوهري بين هذا بين الكلام السابق الذي قلناه والآن الذي نريد أن نقوله، وذلك لأننا نريد أن نركز الضوء أيضا على ما إذا فرضنا وجود عنوانين مو عنوان واحد، أحدهما بحد نفسه متعلق بذاته للمحبوبية، والآخر متعلق بذاته للمبغوضية، ويكون مصداقهما واحدا. مش صار عندنا المعروف بالذات واحد، المعروف بالذات متعدد، المعروف بالعرف واحد، فيكون مصداقهما واحدا، فيكون ذلك المصداق متعلقا لها للمحبوبية بالعرف، وأيضا تعرض على ومتعلقا للمبغوضية أيضا بالعرف، فتعرض عليه المحبوبية والمبغوضية. خلينا نضرب مثال، المال محبوب وتحبون المال حبا جما، المال محبوب، السرقة بطبيعتها مبغوضة، فإذا كان هذا المال سرقة فهو محبوب من حيث كونه مالا، وهو مبغوض من حيث كونه سرقة، عنوان المال غير عنوان السرقة، قد يتصادقان كما تصادق في هذا المصداق. فهنا ما الذي يحصل؟ هل تجتمع المحبوبية والمبغوضية على المعروض بالعرض أو لا؟ كما إذا كان عنوان المال محبوبا وعنوان السرقة مبغوضا، فإن العنوانين من حيث كون كل منهما بحد نفسه معروضا بالذات لمحبوبية أو مبغوضية، يبقى على حاله من حيث ماذا؟ من حيث تعلق المحبوبية بالمال تبقى متعلقة بطبيعة المال، من حيث تعلق المبغوضية بالسرقة تبقى المبغوضية متعلقة بالسرقة. لأننا ما عندنا مشكلة، لأن المفروض عنوانان، لو كان عنوان واحد قلنا ما يصير، أما إذا كان عنوانين أحدهما تتعلق به المحبوبية والآخر تتعلق به المبغوضية، بعد ما راح يبقى عندنا أي معذور، صحيح؟ واضح إن شاء الله. لكن وين المشكلة راح تصير؟ ولكن المحبوب بالعرف لابد أن يحصل فيه كسر وانكسار في المبغوضية. شلون؟ إحنا هذا المال الخارجي هذا فيه ماذا؟ فيه مصداق علما للعنوان المحبوب، فإذا تسري إليه المحبوبية للأمر الخارجي بما له من مصداقية للمحبوب، وهذا المال الخارجي هو بعينه لا غيره تناله مبغوضية السرقة. لماذا؟ لأنه هو مصداق حقيقي للسرقة، والسرقة مبغوضة. مش صار؟ صارت هذا المال محبوبا مبغوضا من حيث عنوانيه، لكن من حيث هو مصداق الخارجي ما الذي يحصل؟ يصير محبوبا مبغوضا، فنقول اجتمعت المحبوبية والمبغوضية في مصداق واحد، أو لا نقول من حيث المصداق أيضا ما معقول أن تجتمع المحبوبية والمبغوضية. الثاني هو الأصح. لماذا؟ لأنه المحبوبية التي تنال المصداق الخارجي فيما بينه وبين المبغوضية يصير تنافي. زين، ما الذي يحصل من يصير تنافي؟ يصير كسر وانكسار فيما بينهما. فإذا كانت المحبوبية هي الغالبة شو يصير؟ هي تتقتل. إذا كانت المبغوضية هي الغالبة عند أهل التقوى السرقة تكون مبغوضيتها هي الغالبة على حب المال، فطبيعي ماذا؟ لا تمتد يدهم إلى السرقة لأنهم لا يحبون المال، يعني المحبوبية ما راح تصير عندهم، وتضغى المبغوضية على المال الحرام. ولكن في نفس الوقت أيضا لابد أن نلتفت أنه هذا المال الحرام، هذا الأمر المصداق الحرام، إذا ما كان مالا وإنما كان قذارة أو كان أمور أصلا ما لها أي أهمية، كاغد مهمل، فالشيء ليس بذي بال وهو سرقة، هذا هنا مستوى المبغوضية فيه مثل مستوى المبغوضية فيه إذا كان مالا أو لا. الحال يختلف، الظاهر أنه يصير أشد مثل ما يقول الشيخ، إذا كان إذا كان أمرا مهملا إيش راح يصير؟ مبغوضيته أشد. شنو السبب؟ السبب أن المحبوبية للمال تصير بينها وبين المبغوضية كسر وانكسار، ولهذا إذا غلبت المحبوبية ربما تمتد الأيدي غير الطاهرة إلى السرقة فتسرق. يعني مو بس تصير محبوبية وإنما محركة للعضلات ومؤدية إلى السرقة، نعوذ بالله، فيوصل إلى هذا الحد. لماذا؟ لأنه المحبوبية والمبغوضية فيما بينهما كحالات في الشخصية لا يمكن أن يجتمعا، من يصير عندنا دواعي مختلفة إليهن، مناشئ مختلفة إليهن، هن فيما بينهن راح يصير كسر وانكسار. من يصير كسر وانكسار صحيح يتقدم الغالب، هاي نتيجة نأخذها واضحة لا نختلف فيها، لكن هنالك نتيجة أخرى وجدانية، هي أنه سينثلم من الدافع سواء كان محبوبية أو مبغوضية، سينثلم من درجته بمقدار وجود ما يضاده. يعني خلنا نفرض مثال، لو فرضنا المحبوبية 90 نقطة والمبغوضية 10 نقاط 20 نقطة في مثله، هذا الأمر الذي فيه عنوان يوجب المحبوبية بمقدار 20 نقطة وصار موردا ومصداقا للعنوان الذي فيه مبغوضية 90 نقطة كحصيلة نهائية مع الالتفات إلى كلا العنوانين، ايش راح يصير؟ تصير محبوبيته 70 نقطة، ما تبقى محبوبيته 90، يعني تنسلم المحبوبية بقدر ماذا؟ بقدر المبغوضية، بقدر عفوا تنسلم المبغوضية تقل بقدر ما تدافع معها من المحبوبية. ومن هنا بعض العبادات تصير صعبة رغم أنها محبوبة جدا، صير صعب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، صعب كره، لكن مع ذلك عند الشجعان من المؤمنين شو يصير؟ يصير محبوبية القتال غالبة. عند نعوذ بالله الذين يفرون من الزحف أو ما أشبه ذلك من الأمور تصير محبوبية الحياة هي الغالبة، مبغوضية القتل تصير هي الغالبة، فإذا يبتعدون عن الموضوع. لكن هذا بعد ما راح يصير مثل الأمور الأخرى اللي هي ما بها مبغوضية، زيارة الحسين على خوف شو تصير؟ تصير بها جنبة مبغوضية بلحاظ مصداقيتها للأمر المخوف، ولكن بما أنه هي غالبة محبتها عالية مثلا هي تغلب، هي تحرك السلوك، هي تحرك الأرجل وتحرك العضلات وتخلي الإنسان يتقدم بهذا الاتجاه، ولكن بالنتيجة هي أيضا تتأثر، يصير بها صعوبة، يصير بها شيء من المبغوضين، صحيح؟ وعليه. هذا هذه نقطة جدا أساسية. هذا يؤدي إلى ماذا؟ لابد أن نفهم وأن نعرف بالضبط أن الطبيعتين إذا كان لهما مصداق، الطبيعتين المحبوبة والمبغوضة إذا كان لهما مصداق واحد مندرج تحتهما معا، هذا ما ممكن أن هو يصير محبوب بتمام العيار للمحبوبية للطبيعة، ولا يصير مبغوض بتمام العيار للمبغوضية بالطبيعة، ما ممكن. وكل ذلك بسبب هو التنافي في مقام الذات، هو بطبيعة المحبوب مو مقام الذات، يعني الذي تبين في مقام المعروض بالذات، لأن المحبوبية والمبغوضية بطبيعتهما متضادان، ما يمكن أن يجتمع. من ما يصير اجتماع يصير النتيجة بهذا النحو. وهذا يعني ماذا؟ يعني أنه بعد ما راح نقدر نبني، المهم ستلزم منه لوازم، خلي ما نستعجل في تطبيق اللوازم إذا تقرر ذلك. الآن هذه عندنا صار تقريبا مقدمتان، إذا اتضحتا يمكن أن نبني عليهما المختار، المطلب الذي نختاره إن شاء الله. إحنا عندنا اطمئنان من هو، ما أحب أنه بعد ما ندخل في التطبيق نرجع نستشكل في البناء الذي بنينا عليه. إذا عندكم إشكال الآن تفضلوا بلا تردد. المطلبان هما بني، تفضل.
بالنسبة للمال هو محبوب،
نعم،
وكونه مسروقا
مبغوض.
مبغوض،
نعم.
يعني هذه
بالنتيجة المال الخارجي من حيث تعلق الحالة به يصير محبوبا مبغوضا تماما، لو لا لو راح يختلف حاله.
المال الخارجي يكون محبوبا مبغوضا،
يصير محبوبا مبغوضا كمال خارجي، رغم انه فيه هاي المبغوضيه مبغوضيه السرقه. يعني هذا مثل المال الحلال الهني، لا
يعني
يختلف.
احنا تطلبون عنوانين،
صحيح.
هذا
الحلال هم عنوان ثاني، اقول المال الحلال هم عنوان ثاني. الحلال عنوان يقتضي المحبوبيه، او على الاقل هما مبغوضية، صح لو لا؟ الحرام ايش راح يصير؟ هو يقتضي يعني السرقة مثلا، او اكل مال اليتيم او ما اشبه ذلك، ايش بيه؟ بيه مبغوضية، صحيح؟ فذن يتساون لو يختلف. احسن. شنو منشأ الاختلاف؟ هو ان يصير كسر وانكسار بالمحبوبية والمبغوضية بحدود ما يضاده. طبعا يغلب الاقوى، لكن من يغلب الأقوى مو يغلب كاملا بكل نقاطه، ينسلم منه بحدود ماذا؟ بحدود ما يضاده من الآخر. ولهذا يقولون من باب وصف العيش، وهو هم أتلعلم مو نصف العيش بس يقيم الحج علينا، يقولون الإخلاص الحقيقي هو العيش الحقيقي، هو هذا المعاني القيمية الأخلاقية. من باب احنا نصف الأمور، يقولون الإخلاص واحدة من معاني الأساسية أن الإنسان يكون بنحو لا يمكن أن يتأثر الدافع الإلهي في سلوكه بأي مانع فرض. هاي الدرجة العليا من الإخلاص. احنا ربما ما نبتلى، كثير من الأحيان تكون الصلاة هي بها دوافع مساندة إلها مادية دنيوية، التبليغ وإبلاغ رسالات الله يصير معه دوافع مساندة له، شنو هي؟ تسوي محبوبيته أكثر، احترام الناس وقبولهم وتأثرهم وإلى آخره، يصير محبوبيته أكثر. المخلص متى؟ حتى إذا كذب هو ما عندما زين، بعضهم ما يكذب يعني ما عنده إخلاص، لا، هو نفس بناء لوضع الروحي بحيث هو حتى لو كذب هو مستمر، حتى لو حورب هو مستمر، حتى لو اتهم هو مستمر. هذا راح يصير عنده درجة عليا من الإخلاص حتى لو لم يبتلى بذلك. لماذا؟ لأن هو الدافع الإلهي عنده قوي جدا، بحيث كل ما فرض أمامه من موانع ما يتأثر هذا الدافع، فهي تصير صلاة ركعتين يصليهما شخص ربما تعدل عبادة شخص آخر كلها. ليش؟ لأن هذا من يصليهن بإخلاص، هذا ما يهم، حتى لو كانت السهام مثلا صلاة أمير المؤمنين في ليلة الهدي، حتى لو كانت السهام تصيبه أو تمر منه من جانبه يمينا وشمالا، هذا الصلاة مو مثل صلاة واحد هو بمجرد ما يصير عنده نعاس يتركها، يعني ماكو إخلاص، يعني ماكو إخلاص عالي، الدرجة ضئيلة تصير جدا. بينما هناك هنا ركعتان، وهذا هو يفسر لنا قيمة العمل. إذا بعض الأحيان نشوف أنه قيمة العمل تصير غير طبيعية من حيث النية، ضربة علي يا عمرو بن عبد ود يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، شلون بعض الأحيان الإنسان هو يستثقل، شلون يعني هذا يكون هكذا؟ الرواية وردت، أنا ما محقق يعني بتفاصيل، لكن هذا بعد ما راح يصير أمر غير متعقل، لأن هو هناك خط للمراتب يرجع إلى درجة الإخلاص، يعني إلى شدة التأثر بالدواعي، دواعي الطاعة، بحيث حتى لو لم يكن لها مزاحم هي هذه الدواعي عالية جدا، هو كونه يؤديها بهذه المرتبة من الإخلاص، هذه تختلف عن الصلاة التي تؤدى أو عن أي فعل آخر من أفعال الطاعة التي تؤدى بشكل آخر بدرجة أخرى ما بها هذه الدرجة من الإخلاص. فلهذا باب الإخلاص باب مفتوح، يقدر الإنسان هو يربي نفسه بهذا الاتجاه حتى لو لم يبتلى، هو يبني نفسه. يبقى الابتلاءات شو تصير؟ هي تمحص، يعني تخليه أكثر يدرك دوافع أو يشخص نفسه وحاله وإلى آخره. على أي حال هذا هو بحث نفيس، ويمكن أن يعرفنا ببعض مقامات الصالحين والصلاح، مقامات الصلاح. إذا تقرر ذلك خدمة
قد يكون مانع آخر وهو الطبائعين الثلاثين،
لا متضاد الذاتي، هو احنا الحقيقة شنو هو فرضنا اللي تحدثنا عنه سابقا، ان يصير المعروض واحد، المعروض بالذات، فقلنا هنا ما يمكن ان يجتمع مباشرة، ما يمكن اجتماع. اما التضاد العرضي المفروض العنوانان متحققان به، عندنا فرق جوهري، هذا قلنا ركزوا على انه عندنا فارق بين هذا كلامنا وبين الكلام السابق، لا في الكلام السابق المعروض واحد، من يصير معروض واحد بعد ما تقدر تقول كسر وانكسار، ما تجي نظرية الكسر والانكسار في المعروض الواحد، من يصير عندنا معروضان هناك نقدر نتعقل الكسر والانكسار، صحيح؟ من يصير عندنا عفوا عنوانان نقدر نتعقل الكسر والانكسار. بل سيدنا باعتبار هو المبغوضية هي ما تنسجم مع المحبوبية، ما يمكن أن تعرض على عنوان واحد مثل السواد والبياض، ما ممكن أنه يصير هو محبوبا مبغوضا إلا إذا تلتمس للجهة، فش تقول؟ تقول هذا من ذيك الجهة محبوب، من هاي الجهة مبغوض، من ذي الجهة يعني ماذا؟ يعني أيضا رجعت إلى أنه هناك معروض بالذات عنوان آخر فتعاملت معه كمعروض بالعرض، ولا إذا هو واقعا معروض بالذات ما ممكن.
فإحنا الواقع اللي عندنا معروض بالعرض
يختلف بعد كل شيء بحسبه. إذا نفرض الصلاة هي نفس الصلاة هي معروضة بالذات للمحبوبية، ما يصير معروضة بالذات للمبغوضية، ما ممكن. إذا قلنا لا مو الصلاة، العبادة محبوبة مثلا، الجهد للكسلان مبغوض مثلا، وش راح يصير؟ الصلاة راح يصير معروضة بالعرف للعنوان بعد حسب الفرض اللي تفرضه، هذا بعد صار بعد أمثلة، ولا أصل الفكرة أن المعروض بالذات ما ممكن أن تجتمع فيه محبوبية مبغوضية في عنوان واحد، هذا واضح، خلافا لمن قال أنه ماكو مشكلة في هذا الجانب. المعروض بالعرض أيضا ما ممكن أن تجتمع المحبوبية والمبغوضية فيهما، فيه من جهتين، إلا بنحو الكسر والانكسار.
وإحنا ذا الأمر هو اللي مو مثل الإنسان العادي، رب العالمين ممكن تكون عنده نسبة حب لهذا العمل، كبيره
ونسبه
برد قليله.
هو ليش اذا بالذات مو عم نرجع لو من جهه اخرى
الكسر والانكسار يمكن يصير.
الكسر والانكسار يصير اذا كان معروضا بالعرض. تاملوا شوفوا القضيه بهذا الشكل، لانه ترجع الى اكو جهه اخرى هي المتعلق بالذات للمحبوبيه. بينما اذا فرضنا لا هو نفسه بعد ما ممكن. اذا تقرر ذلك نقول ان الجهة الاولى وحدها تصلح لان تكون مانعا من اجتماع حكمين متضادين على متعلق واحد من قبيل الوجوب والحرمة او الاستحباب والكراهة، ولكنها لا تصلح لتخريج التنافي بين المحبوبية الاستقلالية والمبغوضية الضمنية اللي هو محل بحثنا. لأن بعد نجي نطبق على بحثنا بعد أن أسسنا المباني، ولكنها الجهة الأولى لا تصلح لتخريج التنافي بين المحبوبية الاستقلالية والمبغوضية الضمنية، لا من أجل أن المبغوضية لا تتصادم ولا تتضاد مع المحبوبية عندما يتعلقان بمعروض بالذات، مو من هذه الجهة، بل هو أمر لا شبهة فيه ولا غبار عليه، وإنما لأن المبغوضية الضمنية عادة ما تكون غير ناشئة من مبغوضية الطبيعة المعروضة بالنحو الضمني بالذات، فهي ليست مبغوضية لها، ليست مبغوضية للصلاة. إذا أخذنا مثال الصلاة في الحمام في بيوت النار، هنا المبغوضية ليست ناشئة من طبيعة الصلاة صحيح، وإنما هي ناشئة من كون الصلاة في الحمام صحيح، بل تكون ناشئة بالأساس من تركب الطبيعة مع القيد. وهذا يعني أن المبغوض بالذات هو مجموع المركب كله، وليس هذا الجزء المبغوض ضمنا وهو الطبيعة. وهذا يعني أن المبغوض بالذات هو مجموع المركب كله، هو مجموع المركب كله، وليس كل جزء، وليس كل جزء جزء منه، إذ لو كان كل جزء جزء من المركب مبغوضا لرجع الأمر إلى أن المبغوضية في كل جزء متحققة بنحو مستقل. بعد مو المبغوضية صارت للصلاة في الحمام، إذا قلنا هي الصلاة بنفسها مبغوضة وكونها في الحمام مبغوض، إيش راح يصير؟ راح يصير هي الصلاة مبغوضة خلاف الفرض، الصلاة هي بنفسها مبغوضة. هذا هنا بعد مو معقول أنه يعني خلاف فرضنا أصلا، إحنا فرضنا أنه المبغوضية ضمنية، إذا صارت ضمنية يعني ماذا؟ يعني هناك خصوصية للتركب في المبغوضية. أما إذا قلنا لا كل واحد من الأجزاء هو مبغوض، هذا معنى ما خصوصية للتركب في المبغوضية. صار واضح إن شاء الله. وذلك فتكون جميع الأجزاء مبغوضة وليس مجموع الأجزاء مبغوضا. جميع الأجزاء شنو فرق عن مجموع الأجزاء؟ جميع الأجزاء يعني من تأخذ أي جزء جزء تضع يدك عليه تقول إنه مبغوض، يعني هو بنفسه مبغوض. بينما تقول المجموع يعني ماذا؟ يعني هذا المركب من حيث أنه مجموع الكامل هذا هو المبغوض.
الصلاة
بلي
يمكن تكون مبغوضة الصلاة.
أي صلاة؟ الصلاة طبيعة الصلاة ما يصير
طبيعة الصلاة.
نعم
بما هي مركبة،
فهذا مو بعد تعبير ما راح يكون دقيق ويشبه. فشي نقول؟ نقول الصلاة المقيدة تصير مبغوضة. نعم
هي
المقيدة. يبقى واحد من يقول قاعد تقفيني وأنا قاعد أشرح المطلب. يا سيدنا قاعد تقفيني وأنا قاعد أشرح المطلب وأنت تذكر في القضية مشبهة، طب هذا يشوش عليك وعلي ايضا. السابقين ان شاء الله هم ما يشوش عليهم، بس هو هنا احنا نريد نبرز الفارق بين الطبيعة المطلقة والطبيعة المبغوضة. تجيب مثال، احنا قاعد نتحدث عن الطبيعة المقيدة، انت تجيب مثال للطبيعة المطلقة.
مو مطلقة، طبيعة مقيدة. الصلاة في هذا المكان مقصود، شلون مطلقة؟
من واحد يقول الصلاة شنو ظاهر
الصلاة مطلقة؟ هاي الصلاة في هذا المكان.
ها انت ما سمعت
معبودة
ما سمعت؟
لا هي
انا سمعت
اول مثال بجانبيه.
المهم عشان ان هذا اذا شقلت هذا القول ما بيشتبه زين. فنرجع الآن إلى موضوعنا، وليس مجموع الأجزاء مبغوضا، وذلك خروج عن الفرض في كون المبغوض هو الماهية المقيدة. إذا فرضنا أن الأجزاء بحد نفسها مبغوضة فهذا سيخرجنا عن الفرض في كون الماهية المقيدة مبغوضة، وليست الماهية بنفسها هي مبغوضة. بينما احنا فرضنا ماذا من اول الامر، بحثنا عن ماذا في الصورة الاولى اصلا من هذا البحث هو ماذا؟ عندنا ماهية محبوبة وماهية مقيدة مبغوضة، هذا هو حديثنا. فإذا فرضنا أن الأجزاء هي بنفسها راح تنالها المبغوضية هي بحد نفسها، هذا راح يصير مخالف للفرض. فإذا راح تصير المبغوضية ما دام مخالف للفرض، يعني وين بحثنا بالضبط؟ المبغوضية المتعلقة بالمركب. نعم لا بد من الالتفات إلى أن الماهية المقيدة المبغوضة بما هي مقيدة ستكون معروضة للمبغوضية بنحو طارد للمحبوبية عن تلك الحصة. هنا راح نختلف مع السيد الصدر رحمه الله، لأن هو من بنى أن المبغوضية المقيدة المبغوضية التي تتعلق بأمر بالذات ماكو مانع من اجتماعها مع المحبوبين، يعني ما عنده مشكلة. وين مشكلته؟ قال من حيث الاقتضاء، من حيث الاقتضاء حلها بأي طريقة؟ قال هو يصلي يترك الصلاة في الحمام ويصلي صلاة أخرى في مكان آخر حتى يتلافى الاقتضاء المتنافي فيما بينهما يتخلص من عنده، لكن أصل الحكم يبقى على حال. وهكذا هو سبق من عند الكلام اللي قرأنا كلامه قبل يومين. هنا احنا راح نختلف كله بسبب التأسيس. لماذا؟ لأن المعروف بالذات ما يمكن أن تجتمع به المحبوبية والمبغوضية، يعني هذا التطبيق ناشئ من البناء الأول من النكتة الأولى التي بيناها وقلنا أنها هي المنشأ في التنافي بين المحبوبية والمبغوضية عندما تتعلقان بمعروف بالذات. فإذن الماهية المقيدة المبغوضة يعني الصلاة الخاصة في الحمام ستكون معروضة للمبغوضية. أي نحو من أنحاء المعروضية هنا للمبغوضية؟ معروضة بالذات حسب الفرض، هي الصلاة المقيدة. فإذا كانت معروضة للمبغوضية هل يمكن أن تجتمع مع المحبوبية؟ إحنا مثل ما قلنا الصلاة مبغوضة وصلاة محبوبة ما ممكن. كذلك نقول صلاة خاصة محبوبة وصلاة خاصة مبغوضة ما ممكن. فإذا فرضناها مبغوضة بعد يمكن أن تصير محبوبة أيضا كذلك. لأجل ما أسسنا من التضاد بين المحبوبية والمبغوضية عندما يتعلقان في متعلق واحد، فأنت عندما يثبت لك أن الصلاة في الحمام مبغوضة لابد أنه تقول ما يلازم ذلك بعد بنائك على التضاد بينها وبين المحبوبية والمبغوضية، لابد أن تقول إن الصلاة في الحمام ليست محبوبة، لابد هذه تقولها. نعم لابد من الالتفات إلى أن الماهية المقيدة المبغوضة بما هي مقيدة ستكون معروضة للمبغوضية بنحو طارد للمحبوبية عن تلك الحصة. توضيح ذلك، إن الشارع بالمعنى الأعم الشامل للمولى الحقيقي والمولى العرفي عندما نفترض تعلق محبوبيته بالطبيعة المطلقة ومبغوضيته بالطبيعة المقيدة، فإننا استنادا لما أسسناه آنفا من التضاد بين المحبوبية والمبغوضية بحد نفسيهما، لابد أن ننتهي إلى استلزام المحبوبية للطبيعة المطلقة لدفع المبغوضية عنها هي بنفسها. إذ لا يعقل أن تكون الصلاة بذاتها مثلا محبوبة مبغوضة في آن واحد لما تقرر من تضادهما، وكذلك الحال في الطبيعة المقيدة المبغوضة كالصلاة في بيت النار أو في الحمام بما هي مقيدة بذلك، فهل يعقل أن تكون محبوبة؟ كيف ذلك وقد تقرر التضاد الذاتي بين المحبوبية والمبغوضية بنفسيهما وعليه؟ فمع لحاظ المحبوبية والمبغوضية نفسيهما بلحاظ المعروض بالعرض وهو مصادقهما سنجد الأمور التالية. رح نوصل إذا جئنا إلى المعروض بالعرض، رح نوصل إلى الأمور التالية. أولا أن مصداق الطبيعة الصلاتية في غير الحمام محبوب من جهة كونه مصداقا للصلاة، وأما مصداق الصلاة في الحمام فقد يقال إنه محبوب لكونه مصداقا للطبيعة المحبوبة، وأنه مبغوض من جهة كونه مندرجا تحت عنوان الطبيعة المبغوضة، ولكنه غير دقيق. لماذا؟ لما تقدم في الجهة الثانية من كون المحبوبية لعنوان ما والمبغوضية لعنوان آخر إن التقيتا في مصداق واحد فلا يعقل بقاؤهما على حالهما، بل يحصل بينهما كسر وانكسار وتقدم للغالب منهما وانخرام منه بنسبة ما يضاده. فالصلاة الخارجية في الحمام لا يعقل أن تبقى محبوبة، وتدرون هذا شنو اللوازم بعد ما راح يصير اجتماع أمر ونهي، هذا النتيجة، هذا يعني إذا صدرت لا تصح، يعني نوصل بالنتيجة إلى ماذا؟ إلى التعارض بعد، مو الاجتماع الأمر والنهي. يعني هذا الكلام نتيجته أنه بعد ما ممكن أن يجتمع الأمر، بينما ما توصل إليه السيد رحمه الله سيد الصدر هو ماذا؟ هو أنه لا يمكن أن يجتمع، ماكو محذور في أنه الأمر يبقى، المحبوبية تبقى، غايته في مقام العمل تنحل القضية بهذا الشكل، ينبغي أن تنحل بهذا الشكل. لكن لو فرضنا تأتت منه الصلاة يقول هاي الصلاة بها أمر مو بلا أمر، هاي الصلاة بها محبوبية مو بلا محبوبية. صار واضح إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.